الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. هل الوصية عقد أم إيقاع؟ سواء كانت عقدا أو إيقاعا فهي جائزة، بلا خلاف بل بالإجماع أن الوصية سواء كانت عقدا أو إيقاعا. طبعا نحن اخترنا أن تكون الوصية إيقاعا، كما الإحسان للآخرين، الهبة غير المعوضة وما أشبه، سواء كانت هذا أو ذيك فهي جائزة. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني أنه إنما تصبح لازمة عند الموت، باعتبار الوصية ترتبط بما بعد الوفاة، قبل ذلك يستطيع الموصي أن يتراجع. حتى لو كانت هناك بعض الالتزامات الأخلاقية الأخرى، مثلا هذا أوصى لزيد من الناس وقال لزيد أنا ترى وصيت لك بهذا البيت مثلا، وذاك قبل، لأن الموصى له يشترط أن يقبل وقبل، ثم هذا يتراجع عن وصيته، يجوز لأن قبول ذلك ما يلزمه، ما يحول إلى فد عقد لازم. أو أنه أوصى بما هو أكثر من الثلث والوصية قبله بذلك، ثم بدأ له الأمر وتنازل عن وصيته كلا أو جزءا أو جزئيا، أيضا هذا لا يدل على إلزامه، فليس هناك شيء ملزم له. سؤال: لو أنه نذر أن يوصي فأوصى، فهل يستطيع أن يتراجع عن نذره؟ النذر يوجب الوصية؟ نعم، النذر يوجب الوصية، ولكن إذا تراجع عن نذره فالوصية تبطل، حتى لو خالف النذر، مخالفة الناظر إلها كفارتها، لكن وصية ما تصبح واجبة ولازمة مستمرة، حتى لو أن من له الأمر عليه كالحاكم الشرعي، أو نفترض إذا قلنا إطاعة الوالد واجبة، أوجب عليه ذلك وأوصى، ولكن مع ذلك يستطيع أن يتراجع، فليس هناك في الفقه عندنا مورد الوصية تصبح لازمة، سواء قلنا أنها عقد أو قلنا بأنها إيقاع. لكن ما هو معنى الرجوع؟ معنى الرجوع عدة أمور: أولا يقول رجعت، ثانيا يتصرف في الموصى به بما يعني عدم الوصية، يقول بيت لك بعدين يبيع البيت، أحسنتم، أو يوصي به لغيره إذا كان هناك تنافي بين الأمرين وليس بمعنى الشراكة، أعطوا لفلان ألفا ثم قال بل لفلان، أعطي بيتي لفلان قال بل لفلان، فمورد الوصية الموصى به حينما ينتقل سواء بناقل أو بإتلاف، يعني هو يتلف الموصى به بطريقة أو بأخرى، يهبه، يبيعه، يوصي به لغيره، هذا كل معاني أنه تراجع عن وصيته. ولكن هناك مسائل دقيقة، هذه مسائل عامة واضحة، مسائل دقيقة سنتعرض لها، لكن قبل أن نتعرض لها نقول نحن قلنا بأن علينا أن نستظهر أفعال العباد، فإذا كان لها ظاهر اتبعنا الظاهر وإلا اتبعنا الأصل. يعني مثلا إذا قال هذه ألف لفلان ثم قال هذا ألف لفلان، كلمة ثانية هل معناته هو نفس الألف لهذا ألف ثاني؟ نفترض هذا قال قد ثلثي، قال ألف، ألف دينار ثلثا، قال إذن هذا الثلث يعطوه لإمام الجماعة من المسجد اللي كنت أصلي فيه. طيب بعدين قال ألف هم أعطوه لفلان، هذا ألف هم خارج الثلث، يجب أن تلحقه رضاية الورثة أم لا؟ من ندري. احنا نشوف الظاهر هذا الكلام لما يقول هذا الإنسان حسب القرائن المختلفة ماذا يظهر من كلامي، هل هو تراجع عن الأول أو لا؟ أو قال أعطي فلان ألف ثم باكر قال ألفين، الألفين غير الألف، 3000 يصير، أو الألفين إضراب عن الألف وتأسيس ألف آخر، من ندري. فإذا كان للكلام ظهور عند العرف، لأن هذا الإنسان كل إنسان عنده عرافة، عنده أسلوب في الكلام، عنده الكنايات، عنده كذا، فما نقدر نسوق الأمر بساقا واحدا، كل واحد شكل فنستظهر. فإذا من حيث الإجمال نحن أمامنا الأصل وأمامنا الظاهر، الظاهر مقدم على الأصل، فإذا استظهرنا شيئا وإلا اتبعنا الأصل، الأصل في مثل هذه الأمور الاستصحاب، يعني الوصية الأولى اللي أوصاها تستمر. واحد كتب وصية بعد سنتين ثلاث سنوات كتب وصية أخرى، هاي الوصية الثانية تنقض الوصية الأولى أو تكملها، نرجع إلى طبيعة الشخص، طبيعة الأوضاع. فإذا ما عرفنا نقول هو وصية الأولى ممكن أن تتكامل مع الوصية الثانية، فالأصل هو بقاء الوصية الأولى بحالها. قبل أن ندخل ببعض التفاصيل من هذا النوع نرجع إلى روايات الباب. روايات في الباب روايات واضحة في نفس الموضوع الذي بحثناه. من الروايات رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث، يعني قال بعدي فلان عبدي يعتق أو حر، هذا المدبر يعني أن يعتق عبيده بعد وفاته. ثم قال الإمام وإن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يموت، إلى أن يموت يستطيع أن يغير الوصية. وكذلك عن بعض أصحابه قال قال علي بن الحسين عليه السلام للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ويملك، يعني استمر على ملك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه، ويحرم أو يحرم من كان أعطاه ما لم يموت، ما دام لم يمد يستطيع أن يعطي أو لا يعطي من أراد. رواية عبيد بن زرارة قال سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض، لا فرق، حتى إذا كان مريض، لأنه نحن قلنا عادة هكذا نقول أن منجزات الوصي ليس من الثلث وإنما وصيه إذا كان مريضا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا. هذا ما دام حيا، مو أنه خب واضح الميت ما يوصي، لكن ما دام حيا يعني مهما كان الأمر، كان مريضا أو أصبح شيخا هرما. طبعا الشروط الواضحة في الموصي أنه لا يصير مخرف مثلا، لا يصاب بالخرف، لا يصاب بالخرف هذا تخصصا خارج. كتبت على علي بن محمد عليه السلام رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله، وأوصى لأقربائه من قبيل أبيه وأمه، ثم أنه غير الوصية فحرم من أعطى وأعطى من منع، أيجوز ذلك؟ فكتب عليه السلام هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت، قبل ما يموت يختار الأمر. رواية أخرى سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر، فقال أبو عبد الله عليه السلام يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء. لرواية أخرى إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت. وكذلك أصل الوصية إما في التفاصيل وإما في أصل الوصية يقدر يغير ويبدل. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، قال فقال هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء اعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلث المدبر، عبد المدبر يصبح حرا بعد الوفاة من ثلثه. وهذه الروايات كلها تدل على هذه الحقيقة، لكن السؤال هناك بعض التفاصيل. التفصيل الأول أنه لو نسي وصيته الأولى وأوصى مجددا فهل هذا يدل على أنه نقض الوصية أم لا؟ بلى، لأنه بالتالي حتى إذا نسي بالتالي الآن أوصى بشيء جديد. الجواب على ذلك إذا كان ظاهرا بلى، وإلا فالأصل هو أن الوصية الثانية تنقض الوصية الأولى. فيما ارتبط بهذه اللي بحثناها أهم كلمة، ولو أوصى بمطلقين أو مطلقا ومقيدا كما لو قال هذا الألف ثم ألفا، قال في القواعد هي واحدة، وقال لو أوصى بألف ثم بألفين فهي ألفان وتبعه جامع المخاصر. لكن في الجواهر يقول لا يخلو من تأمل مع فرض عدم القرينة بنفي الاستثناء الذي لا يتصور في تكراره التأكيد. نعم هو كذلك في الإقرار، قال ألف بعدين قال ألفين، هذا ألفين هو تراجع من الألف وقال ألفين أو لا مع وجود الألف ألفين يعني 3000. نحن نقول هذا لا يرجع إلي، هذا يرجع للعرف أنه هذا الكلام من قبل هذا الإنسان. شنو قد يكون الرجل لبيب حكيم أديب كلامه يدقق فيه، قد يكون في واحد حجي سوقي يختلف الأمر. فإحنا نرجع إلى إذا استظهرنا من وضعه شيئا فهو، وإلا عملنا بالأصل، والأصل والاستصحاب، استصحاب السابق وإعادة أمور أخرى. أما أساليب الرجوع، صاحب الشرائع يقول ويتحقق الرجوع بالتصريح أو بفعل ما ينافي الوصية، فلو باع ما أوصى به أو أوصى ببيعه أو وهبه وأقبضه أو رهنه كان رجوعا. نحن نقول نعم، أي عمل يدل على الرجوع فهو رجوع، ولكن بعض الأحيان العمل لا يدل على الرجوع، يعني هو رهنه، ولكن رهنه باعتبار في رأيه أن راح يفك الرهن ويرجع هذا لمن أوصى له مثلا، فهذا يختلف. فهنا أيضا نحن نرجع إلى الظاهر، الرجوع قد يكون بالتصريح، قد يكون بالفعل، قد يكون بالكتابة، قد يكون بالكناية. الرجوع ليس بطريقة واحدة فقط، وإنما طرق كثيرة تدل على الرجوع عن الوصية، وقد يكون بما نعلم أنه لا يصله. يعني هو وصى لفلان بعد تعاركوا وياه ومحكمة وروحة وجاية ونزل، هذا الإنسان رجع وصيته، يا وصية ويريد يكسر ذاك الثاني مثلا، شيء من هالقبيل. فكل ما دل على الرجوع من فعل أو من قول أو كتابة أو كناية أو ما أشبه فهو رجوع. السؤال هنا أيضا مسألة، إذا فعل المقدمات، يعني هو قال هذا البيت لفلان بعدين عرضه للبيع في السوق، قال أنت تعالوا أخذ، فهل هذا معناته إيش اسمه الرجوع رد الوصية؟ ما دام مجرد عرضه ما باع، عرضه للبيع. نحن نقول عادة إذا عرضه البيع وهو جدي فمعناته نعم، إلا إذا كان الأمر بطريقة أخرى أنه هو يقول سأعرض على البيع، إذا باع يقول في نفسه إذا باع خب نعطي الفلان مكان آخر، إذا ما انباع نفس الفلان ومات بهالطريقة هذا قبل ما يبيع البيع مات. أيضا هنا نحن نرجع إلى ظاهر الأمر، فإذا كان في عرضه للبيع أو في القيام بمقدمات للهبة، يعني هو البيت قال لفلان بعدين خابر فلان تعال زورني أريد أعطيك فشي ثمين، راد يعطي بيته البيت نفس اللي وصى به، ذاك ما أجى وهذا مات، ظاهرا الوصية الأولى مستحكمة. عادة إذا لم يكن هناك ما يدل على الرجوع من فعل أو عمل فالوصية الأولى تبقى على حالها من دون أن يصل شيء، وكذلك الهبة من دون القبض، هو الهبة تتحقق بالقبض ومن دون القبض الهبة ما تتحقق. وبإجمال المرجع الشيرازي يقول فإذا كانت قرينة على أحد الطرفين فهو، وإلا كان الاستصحاب محكما، يعني دائما، يعني هو مثلا المثل اللي يجيبوه هذا مثل غريب، المثل يقولون بأنه إذا هو مقدار عنده حنطة طحنها، يعني هو وصى بها ثم طحنها، طحنها ليأكلها ولكن ما أكله ما صار نصيب، وهذا شلون؟ هذه الأمثلة أنا أعتقد أمثلة ربما كانت موجودة في يوم من الأيام، لكن الآن نحن نرجع إلى ظواهر الأمور، ظاهر الأمر أنه يدل. وبإجمالا نحن إذا كانت هناك لدينا قرينة واضحة بأن هذا الإنسان قد تراجع عن وصيته فبها ونعمت، وإلا الوصية تبقى محكمة. ومنها ومن هذا التراجع لو مات الموصى له، لو مات ولم يرث ولم يكن له وارث، إذا كان له وارث الوصية تنتقل، ما كان له وارث ومات خب هذا معناته الرجوع عن الوصية شيء بينها قبل ما يموت الموصي، الموصى له توفي. ففي هذه الحالة نحن أيضا نقول بأن الوصية تبطل. هذه مسائل. اللطيف أنه في القوانين الحديثة راجعت هذا الموضوع، ما بحثي أصلا الرجوع عن الوصية بحث لم يتناولوه، كأنه بعد ما مهتمين بهذا. بينما في فقهنا حديث كثير فيه تفاصيل، إن شاء الله بعض التفاصيل نقرأ حول هذا الموضوع، وهو الرجوع عن الوصية. قد يكون الرجوع كلا، قد يكون بعضا، قد يكون رجوع شرطا، يضيف شرط يقول هذا المكان لفلان إذا بقي هذا إمام جماعة من المسجد، يشترط أول شيء ما يشترط، بعدين أضاف شرطا. الشرط الثاني يضاف إلى الوصية، وما أشبه من الأمور التفصيلية. يبدو الفقه عندنا بسبب كثرة المراجعات وكثرة المسائل اللي كانت تقع أصبحت أغنى من القوانين الحديثة، لا أقل في بلادنا. والله العالم، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.